هذه المسألة صارت في مستريات المساحة الكبيرة منذ القديم والمعروف لأن من الصدر الأول لبداية الانتقال بالغيبة الصغرى مسألة في الخبر الواحد وقعت محلة بين السيد المجتمع في دور الزام الشيخ الكوسي وبين السيد وطبيعة الحال السيد المرتضى مو وحدة في الميدان يدعي الإجماع على عدم ولا الشيخ الفوزي يدعي وحده الإجماع على عدم الإجماع بل كل واحد له أخطاء وله أخطاء السيد المرتضى تبعه في التحدث وتبعه صاحب مجمع البيان والاعتذار الشيخ الطوسي تبعه العلامة الفني وغيره فهنا بحجية الخبر الواحد وقيام الاجماع عليه في النتيجة لا يعقل ان ينعكس الاجماع على الوجود وعلى العدم لا بد أن يكون أحد الإجماعين هو لأن السيد المرتضى يقول أجمع الإمامية على عدم تجهيز الخبر الشيخ الطوسي بالعكس أجمع الإمامية على تجهيز الخبر هذول هم مو طرد واحد قبل ألف سنة طرد واحد بعد ألف سنة جايين بحيث مثل ذلك الإجماع كل شيء يتفاهم حتى يقول يعمل في القديم قام الإجماع على عدم تجريه مثلا ثم في المتأخرين انعقد الإجماع مع كل مرة هذول أبناء عصر واحد أستاذ وزيني مباشرة كل واحد يدعي الإجماع بعدها هاي القضية إحنا إذا قدرنا نحلها يتحقق الإجماع على أحد الطرفين إذا ما قدرنا نكمل واحد في القضية فإذا مدار البحث في هل الإجماع واقعا منعقد على تجهيز الخبر الواحد أو منعقد على عدم تجهيز الخبر الواحد أبدا اثنين من أهل الخبرة من اعرف الناس بالمذهب، من اقرب الناس الى عصر الائمه عليهم الصلاه والسلام، ادعوا الاجماع على الشرك. شنو الحل؟ احنا اجوا العلماء منذ القديم والى يومنا هذا، كل واحد جاي يدور طريقه حتى ياخذ معاهده صلح بين السيد المرتضى والشيخ. طبعا الجميع الى يومنا هذا متفقون على ان الخبر واحد، حتى المراجع المعاصرين يقولون ان الخبر واحد. بس شلون السيد المرتضى ادعى ان الخبر واحد؟ لو صار حتى السيد المرتضى اترقى في كلامه، قال بل في ذلك الزمان يعرف العالم الشيعي من العالم السني بطريقين. اذا قالوا ما يعرفون ان زيد بن عامر هل هو سني ام هو شيعي، يشوفون طريقه للسفر. اذا كان يتسم تتسم طريقته بالزمتين يعرفون هذا الشيء. شنو هي الزمتين؟ واحد القياس، القياس فرق معيار وميزان لتدمير العالم الشيعي من العالم. اذا كان الفقه يعمل بالقياس يقول هذا سني وشيعي. ليش؟ لتباطؤ وتواتر الادله عند الشيعه على فرض العمليه. النقطه الثانيه والسلام للسيد المرتضى، هذا احنا جاي نبين كلامه. النقطه الثانيه يقول شوفوا طريقه الفقه هل يعمل بالخبر الواحد لو لا يعمل. اذا كان يعمل بالخبر الواحد يقول هذا سني، اذا كان لا يعمل بالخبر الواحد يقول. فاذا شلون مع ان كل الفقهاء من عصر الشيخ الطوسي والى يومنا هذا، واذا تتذكرون في البارحه في بحث البارحه في السنه كان الطوائف من الروايات يسرنا على ان نفس الائمه عليهم الصلاه والسلام كانوا يرجعون الى اخبار الاخر. والسيد المرتضى مو فرد انسان بعيد عن الاجواء، قريب من العقل الامامه. شلون ما وصلته هذه الروايه او وصلته هذه الروايه؟ على اي حال احنا لازم الان نجي نبحث نشوف ان كلام السيد المرتضى وادعاء الاجماع هو الصحيح، لو كلام الشيخ الطوسي وكل الفقهاء الى يومنا هذا كلامه هو الصحيح. وتدرون في بحث الاجماع لازم علماء المذهب كلهم من اولهم الى اخرهم يتفقون على القول حتى يتحقق الاجماع. فاذا كان 99% من العلماء قالوا شيئا وعالم واحد خالفهم لا يلحق الاجماع. لهذا احنا من الضروري ان نسوي فرق اتفاقيه او نوجه كلام السيد المرتضى بحيث يدخل قول في قول سائر العلماء حتى ينعقد الاجماع. والا اذا ظلوا 99% من فقهائنا الى يومنا هذا يقولون بالحجيه، اما السيد المرتضى وقت يقول بعدم الحجيه وتبعه ابن ادريس وتبعه المحقق القرطبي ونحو ذلك. لذلك حتى يتحقق الاجماع لا بد من توجيه كلام السيد المرتضى. من هنا منذ القديم والى يومنا هذا اجوا علماء الاصول سووا فرد نوع من التوجيه، وجهوا كلام السيد المرتضى في التوجيه بحيث يدخل في ابواب المسلمين الخارجيه على حسب خبر الله. التوجيهات أربعة اللي المصنف وفرق توجيه خامس أكون أحد المراجع المعاصرين إلى هذا التوجيه. فلنشوف شنو هاي التوجيهات وهل بالنتيجة يمكن أن نفهم قول السيد المرتضى في ضمن الأقوال الإمامية. التوجيه الأول قالوا الشيخ الطوسي والسيد المرتضى. الشيخ يقول كثير، السيد المرتضى يقول العدل، لكن هل قول السيد المرتضى بعدم تسجيل الخبر كل خبر واحد مثل عند السيد المرتضى؟ السيد المرتضى لا يقول بعدم تسجيل الخبر الواحد مطلقا، وانما مقصودا من عدم التسجيل نوع خاص من الخبر. شنو هو؟ اذا كان الراوي ثم باعتبار أن السيد المرتضى كان معاصر إلى السنة، وفي ذلك الوقت حتى السياسة تدعم الفقه السنة مثل ما يومنا هذا أيضا. فبطبيعة الحال راح يبتلى السيد المرتضى بأقوال العامة ويجيبوا له فرد أقوال، قال عمر وقال أبو بكر وقال عثمان وقال ما أدري فلان وفلان، وعليه أن يرتضي هذه الأقوال. فحتى يخلص نفسه من هذه المشكلة قال عدم خبره واحد، لكن بالفقه بالفقه يعمل بالفقه. فإذا السيد المرتضى عندما قال إن عقد الإجماع على عدم حجية الخبر، حجية الخبر السني مو حجية خبر الإمامي. الشيخ الطوسي هم من يقول إن عقد الإجماع على حجية الخبر، يا خبر الخبر. لذلك الشيخ الطوسي يشترط في حجية الخبر شروط أربعة. الشرط الأول أن يكون الطريق مال الخبر الاحتمال 12. اثنين أن يكون الخبر منتهي إلى أحد المعصومين، مو منتهي إلى واحد من أصحاب السنة، لأن السنة يعملون بكل خبر حتى لو كان واحد من أصحاب النبي الشريف مثل أبو هريرة يطيل في الاجتهاد، السنة يعملون به. أو أعرف تصريح فرد اجتهاد السنة يعملون بالاجتهاد. الشيخ الطوسي يقول ما احنا كل خبر واحد ونعمل به، لابد وان ينتهي الى احد المعصومين اللي هم لهم حق التسليم. الشرط الثالث ان يكون ضابط مو ناسي. الشرط الخامس ان يكون صادق مو ما اشبه. فاذا في هذا التوجيه توجيه يمكن ان يحصل بين سيد المرتضى والشيخ الطوسي وعلى الفتوى اتفاق. ليش؟ لان الشيخ الطوسي يقول اجمعت الطائفه على العمل بحجيه الخبر الواحد اذا كانت شروطا صحيحه، يعني امام يكون الطريق ماله ولا خطا. السيد المرتضى يقول اجمعت الطائفه على عدم حجيه الخبر السني. فهذول كلاهما متفقان بالنتيجة في القول، يعني هل السيد المرتضى يقول بحجية الخبر الواحد إذا كان الطريق إمام؟ لا يقول بحجية الخبر الواحد إذا كان الطريق سني. الشيخ الطوسي الشيخ الطوسي يعني يقول إذا كان الطريق إمام مقبول، إذا كان الطريق سني شنو؟ غير مقبول. لذلك وضع شروط أربعة حتى يكون الخبر حجية. بناء على هذا الكلام يدخل قول المرتضى في أقوال الإمام. هذا التوجيه. التوجيه الثاني الفاضل الصوين الخزمين من لسان هو ذاك الحال. شنو قايل؟ رأي الشيخ الطوسي يقول أجمع الطائفة على حجية الخبر إذا كان راويه ثقة، وخبره جاي في المصادر الأربعة في الكتب المعتبرة عندنا نحن فيها، مو لهنا وبس، بل وعمل بهذا الخبر الفقهاء. السيد المرتضى اللي يقول أجمع الطائفة على عدم الحجية وين؟ إذا كان الراوي واحد مو ثقة، أو الرواية مو منقولة في كتب الشيعة المعتبرة، أو الفقهاء لم يعملوا بكم. فهذول كلاهما متفقان في النتيجة، ولكن كل واحد يعتبر مثل ما اذا ين قاعد يقول زيد لنا فرد واحد يقول زيد عالم فرد واحد يقول زيد طويل العام او ليس بجاهل كلاهما دعا الاشيران الى مفهوم واحد الى حقيقه واحده ولكن فرد واحد من الجهه الايجابيه فرد واحد من الجهه زيد عالم هاي الجهه الايجابيه زيد ليس بجاهل هاي الجهه السلبيه السيد المرتضى عندما يقول الخبر الواحد موحد للاجماع يقول الخبر الواحد الذي غير راويه غير ثقه او الروايه مو مقبوله في كتب المحكمه او الفقهاء لم يعملوا بها هذا الروايه على الخبر الواحد الشيخ القرطي يقول الخبر الواحد اللي هو حجه يا هو اللي راويه ثقه واللي روايه مقبوله في كتبنا واللي عمل بها اكو خلاف بين القولين لا الشيخ الصوتي يشير إلى الجهة الإيجابية السيد المرتضى يشير إلى الجهة التوجيه الثاني يروح بعد أسباب جانين قايلين في هذا الكلام شيخ الأنصاري قال احنا خلينا نشوف السيد المرتضى اللي يقول الخبر الواحد شنو المقصود بالخبر والشيخ الطرفي اللي يقول الخبر الواحد شنو المقصود بالخبر المحقق الأنصاري يقول من كلمات السيد المرتضى نستظهر على أن الخبر الواحد الذي ليس بحجة وما لا يفيدنا العلم إذا الخبر الواحد لم يفيد العلم للسامع أما إذا أفادك العلم فهو الشيخ الطوسي أم هذا الشيخ الطوسي هم يقول الخبر الواحد إذا أفادنا العلم فهو ذكر إذا لم يفيدنا العلم فهو ذكر ولكن شنو الفرق؟ الفرق وين؟ الشيخ الأنصاري يقول إحنا العلم إلى دائرة ضيقة وإلى دائرة واحدة الدائرة الضيقة للعلم هو العلم الفلسفي يعني إذا علمت بالشيء 100% احتمال خلاف واحد من كل كم مرة مثل ما الآن تعلم بوجوده قطعاً 100% لا من الآن تعلم به مستعد أن تفقد الفقه الشرعي على وجوده على علم الفلسفي 2% يقال على علم الفلسفي ما تحكمه هو أكثر العلم يسموه العلم العرفي العلم العرفي دائرته أوسع من العلم الفلسفي ليش؟ لأن العلم الفلسفي العلم العرفي يكتفي بال 80% 90% يعني ما أفادته الإطمئنان الذي يفيد الإطمئنان وسكون النفس العرف يسميه علم وحتى فقهاء المتأخرين عندما يقولون هذا الدليل يفيد من العلم مراده عام من العلم الفلسفي والعلم العرفي يعني الاطمئنان والسكون فالسيد المرتضى يقول الخبر الواحد الذي هو ليس بحجة ما لا يفيد العلم يعني لا يفيد العلم الفلسفي ولا يفيد الاطمئنان العرفي يفيد الظن ان الظن لا يغني من الحق الشيخ الطوسي اللي يقول الخبر الواحد حجة هم يقول الخبر الواحد الذي يفيدك الاطمئنان لا اخل عرفان دولة متفقين مو مختلفين بس منتهى القضية الشيخ السيد المصرى يقول الخبر من الناحية السلبية الخبر الذي لم يفيد الاطمئنان عرفان هذا الكلام الشيخ لكن من كلمات السيد المرتضى الشيخ الأنصاري يقول يظهر من كلمات السيد المرتضى هذا المعنى. المصنف ما يقبل هذا التوجيه مال الشيخ الأنصاري، يقول توجيه الشيخ الأنصاري لكلام السيد المرتضى تحليل بلا دليل. ليش؟ المصنف ينقل كلمات أخرى عن السيد المرتضى اللي يقول مراده من العلم، مو العلم العرفي، مراده من العلم العلم الفقهي الفلسفي. يا خبر الجديدة في العلم الفقهي الفلسفي، الخبر المتواتر أو المحفوظ في الخبر. بعدين المصنف يذكر توجيه آخر اللي يقول لعل إذا مراد الشيء هذا التوجيه احنا نقول هذا من التوجيه الثاني. التعرف التوجيه الرابع راح نقرأه. أما التوجيه الخامس اللي بعض المراجع المعاصرين اليوم يقول يقول أفضل السيد المرتضى هو مؤيد لنا نحن الإمامية يعني الشارع الصحابي ويقول تصديق الخبر الواحد. بس كلام السيد المرتضى اللي يقول بعدم تصديق الخبر الواحد مو يريد يسلب الحجية، ينفي الحجية عن الخبر الواحد، لا، يقول لأن السيد المرتضى كان مقارب إلى عصر الأئمة عليهم الصلاة والسلام. الفاصلة بينه وبين عقل الأئمة ليس أنا مو أكثر، يعني مع عقل الغيبة فاصلة 100 سنة، لا. الأدلة في ذلك الزمان كانت واسعة وكثيرة. كتب الشيعة كثير منها كانت في الرجال الذين سمعوا الأدلة عن حس من الأئمة كثيرين موجودين. لذلك الأدلة اللي كانت موجودة كانت إما مبيناتها مخصصاتها مقيداتها وما أشبه ذلك موجودة، أو لا أقل القرائن التي تحتف بالدليل يمكن للفقهاء كانوا يوافقون الناس اللي كانوا معاصرين للعلم عليهم الصلاة. لذلك انتبهوا في وجه الكلام وايد توجيه لابد. يقول السيد المرتضى لما يقول الخبر الواحد مؤجل في عرض الخبر المحفوظ بالقرينة، مو مقصود الخبر الواحد اصلا مؤجل، وانما السيد المرتضى يقول نحن لسنا بحاجة الى الخبر الواحد. ليش؟ لأن جميع الأخبار والأدلة اللي تعتمد عليها في استنباط الأحكام الشرعية المتواترة أو المحفوفة بالقرينة كافية، ما بأيدينا من الأدلة القطعية كافية، فبعد ما في حاجة إلى أن ننسب إلى العمل بالخبر الواحد. وبطبيعة الحال إذا توفر الدليل العلمي تقرنه إلى دليل الظني؟ لا، الخبر الواحد دليل ظني، أما الخبر المتواتر أو الخبر المحفوظ بالقرينة هذا الدليل القطعي، الدليل القطعي يغنينا عن الدليل الظني. نعم، إذا كنا نريد نسأل السيد المرتضى نقول له يا مولانا إذا كان عندنا الأدلة قليلة، الأدلة المتواترة والأدلة المحفوظة بالقرينة، شو تسوي؟ كان يقول نعم بس الخبر واقعي. فإذا السيد المرتضى الذي يقول أجمع الفقهاء على عدم تجزية الخبر الواحد في عرض الخبر المتواتر والخبر المحفوظ بالقرينة اللي في زمان السيد المرتضى كان كثير، أما فقهاءنا في هذا الزمان باعتبار السياسات أحرقت كتب الشيعة وأتلفت كتب الشيعة، وكثير من الروايات ما وصلت إلينا، كثير من القرائن ما وصلت إلينا، إحنا أدلة قطعية ما عندنا. إذا زيت تحت الشريعة من أولها إلى آخرها لعله كم نقطة عندنا فيها خبر بسرعة، أو كم مسألة فيها خبر معكوبة، أكثر المسائل مجموعة، فمجموعين تسوي نعم خبر واحد في عرض الخبر المتواتر والخبر المحفوظ بالخبر. وهذا التوجيه يظهر من كلمات السيد المرتضى كما سيأتي. ما كنت الأول بحث إني كان كلام سيد المرهن وأدخلنا في قولة الحجية بدء مع قاسم الدحر. أما إذا ما بدأ من مرهن السلام سيد المرتبة اسمحني السيد المرتبة من يقول إجماع والشيخ الصوفي لما يقول إجماع مشهور الفقهاء إلى يومنا هذا بل كل الفقهاء يقولون بالتنجيل. فلذلك ما عدا السيد المرتبة وإبن إدريس والقبرسي هذول الأولاد لم نلتقيهم في أقوال الطائفة حقق بالتوجيهات الأربعة والخمسة من يقول إذا ما في دولة إجماع من
يعني
إذا أثبت لأنه كلام مرتبع هو الصحيح أثبت لأنه أثبت لا يعني كلام مرتبع يقول نفس الكلام اللي الشيخ الطوطي يقوله
يقول
على الحجية لأن
أصوأخبار متواصلة كيف تقرأ وأصوأخبار واحدة مخطوطة بالصراحة
اللي عبر واصلة إلى السيد المرتبع أما إلا أو الشيخ الطوطي ما جاء من واقع
مطلوب
جزء ما واقع هذي العيو طول ما طول لأنه السياسات نفس الشيخ الطوسي اللي كان معاصر إلى زيد المرتضى السلاجقة دخلوا على بيته أحرقوا منبر درسه وكل مكتبة أحرقوها اللي اضطر يشرك ويجي من يروح من بغداد يروح من معلومة
ليس يقول إجماع
هو إذا بقى لنفسه لكن أخوان المطلقة هو يقول إجماع مو إلا أنه يروح هو يحصل ويبقى هو يشوف من ظاهر الحاس من ظاهر الأدلة الفقهاء مثل أنا مشتبه لما أنا ما أحفظ الأدلة متواصلة ما أحفظ الأدلة محفظ بالقرينة شنو أسوي لو أعمل بالقياس لو أعمل بالخبر القياس عندنا باطل فإلى الخبر واحد بالإضافة إلى الأدلة القرآن
هذا
المعمل منه
معك
لو كلام معك حتى الخبر الواحد يقول اسمع نقول حجه ليش انا نقول بالخبر الواحد بالخبر الواحد اللي يقول الخبر الواحد مو حجه يقول اسمع نقولها مو حجه ليش لما نقول بالخبر الواحد وهذا الخبر الواحد ليش عندنا انا موضوعين لكن بعد بدن التوجيهات احنا نجيب مؤيدات وقرائن على ان السيد المرتضى يقول بحجية الخبر الواقع فإذا لنا مؤيدات على ان قول السيد المرتضى مو مخالف لا قول فقهاء الشيعة المؤيدات ثلاثة الأول أول عمل السجن المرتضى يعني إحنا بالعقول حتى لو قلنا بأن السيد المرتضى ادعاء الإجماع على عدم الحجية صحيح مراد لبس هذا الخبر اللي إحنا نقولك حجية السيد المرتضى لكن نشوف السيد المرتضى دعواه بالعقول مخالفة إلى عمله بالفقه لأن بالفقه راجع كتب السيد المرتضى الفقهية راجع كتب ابن إدريس الفقهية وما أشبه ذلك من أتباعهم يشوف نفسهم يعملون بالخبر وبطبيعة الحال العمل أقوى دلالة من القول بالحجية ليش لأن القول إذا ما يترتب عليه عمل قوله أما العمل استنباط حكم شرعي يستنباط حكم إلى الله تبارك وتعالى زين إذا كان سيد المرتضى وإذا يكون في عمل أمس خبر واحد بالفقه هذا يؤكد على أنه معنا في الفقه في السند كلها من هذا فكان يدخل فقط بالمرتب يقول قال قال السلام قال باق السلام قال الفتن عليه قال السلام كلامه أشبه ذلك ما يرجع في السند في السند زين علماء الرجال إذا كتبوا عن محمد بن عبد أبي أمية لا يرمي إلا على السلام والسلام على أنه من أصحابه كل الطائفة الشيعية تعمل بأقواله وبأخباره، مع أن رواياته شنو هي؟ هذا يكشف على أن الخبر الواحد إذا كان شقيق كل الطائفة تعمل. وهذول التشي والنجاشي مو فرد ناس نعرفهم بخبر الطائفة، ولا من أهم علماء الرجال، من أهم مصادر الرجال عند الشيعة النجاشي. فإذا الشاهد الأول على أن السيد المرتضى معنا في القول بالحجية عمله بالصحيح، الشاهد الثاني قول النجاشي بأن أصحاب الإجماع من بعد نظر وبهم كل ما ينقل، يعني إذا قال العسل في وهم زرارة ما قبل بعد نظر في الحج عنه، لأن زرارة ما يقول لك إلا عن إمامه. وبعضهم يقول لا أفضل إذا كان زرارة في الجنة لصحة هذا يكشف على ان الطائفه واقعا شنو تعمل بتفكير خبر واحد. المصنف يقول الظاهر ان الاسلام متحقق في ذلك، بس شنو؟ المصنف يقول الاجماع اللي متحقق في البيت يقول الخبر الواحد الثقه فيما أفاد العلم أكثر من هذا أيضا، مو كل خبر الثقه حتى لو لم يخل العلم. هاي فإذا دليل حجية الخبر الواحد الإجماع دليل خاص، دليل مضيق شوية مو دليل واسع، يعني احنا بحثنا وين؟ بحثنا في تفسير الخبر الواحد مطلق الخبر أفاد العلم أو لم يخل العلم. الإجماع على رأي المصنف شنو؟ حجية الخبر الواحد فيما أفاده العلم، فهذا الدليل أخص من الإجماع. هذا الكلام في الإجماع. خلي نقرأ العبارة وأكو بعض التوضيحات لكن التفليح إن شاء الله رحمه الله. صفحة 76 هاي القناعة دليل حجية الخبر الواحد من الإجماع. حتى جماعة كبيرة تصريحا صرف وتلويحا لم بحث، جماعة قالوا إجماعا، جماعة قالوا بلا خلاف، مثلا بلا خلاف تلويحا خلاف وتلويحا. حتى جماعة الإجماع من قبل علماء إجماعية على حجية الخبر واحد وقت واحد إذا كان ثقة مأمونا في نقله، وإن لم يفد خبره فادعانا عام أفاد الخبر الواحد الألف أو لا. وعلى الحاكم للإجماع على الحجية قال الطوسي على الله مقاما في كتابه العدة حجة الأصول الجزء الأول صفحة 14، لكن الشيخ اشترط فيما اشترط من الرأي على الحجية وحكى عليه الإجماع أن يكون الخبر الواحد واحد واردا من طريق اصحاب القائلين بالامامه، يعني امامه. اثنين، وكان ذلك مرويا عن النبي او عن الواحد من الائمه، هذا مقابل قول السنه اللي يقولون مطلق الصحابه اقوال السنه. ثلاثه، وكان ممن لا يطعن في روايته وليكم كذاب مثل ما نقول ويكون سديدا في نقله. اربعه، يعني ضابط مقابل الناس مقابل الغافل. وتبعه على ذلك التصريح بالإجماع السيد الرضوي في طاووس والعلامة الحلي في النهاية اللي دول درسنا 100 سنة 30 سنة والمحدث المجلسي في بعض رسائله الخاصة لتصريح الخبر كما حكي ذلك كما حكى ذلك عنهم الشيخ الأعظم المحدث الأنصاري في كتاب الرسائل. الشيخ الأنصاري هو رائع محصل أقوال دولارات. وفي مقابل ذلك حكى جماعة أخرى إجماع الإمامية على عدم التسلية وعلى رأسهم السيد الشريف المرتضى على الله درجته، وجعل السيد المرتضى الخبر الواحد بمنزلة القياس في كونه ترك العمل به. الخبر الواحد معروفا بالمذهب الشيعي اللي جبنا هذا كان المعيار بتمييز العالم الشيعي من السنة، وتبعه على ذلك تبع المرتضى على ذلك الشيخ من الشيخ الحلي في الشرائط كتاب الشرائط في الفقه، ونقل كلام المسترد المرتبات المقدمة، يعني صاحب القراءة نقل كلام المرتبات المقدمة في الكتاب، قال لا يقول بحجة الخبر الواحد أنا هم إياه، وانتقد في أكثر من موضع في كتابه يعني ابن الريس، انتقد قول الشيخ الطوسي في عمله بخبره وكرر تبعا لكي قوله أن خبر الواحد لا يوجب علما ولا يوجب عملا. تشكون التعبير هنا هذا يؤثر البيان الخامس، يقول الخبر الواحد لا يوجب علما ولا يوجب عملا، اما اذا اقال العلم يفكر. تشكون هذا التعبير. وكذلك نقل عن الخبر استيفاء مجمع البيان تصريحه في نقل الاسماء على عدم الحمل خبر واحد من غير آية النبي، والغريب في البعض وقوع مثل هذا التدافع بين نفس الشيخ ونفس السيد عن اجماع الامامي، مع ان الشيخ والسيد متعاصران، بل الاول الشيخ تلمذ على الثاني على السيد، وكلاهما للنزاع الشيخ المسلم، وهما الكبيران العالمان بمذهب الامام، وليس من شان الشيخ والسيد ان يحكي مثل هذا الامر بدون تثبته فلذلك وقع الباحثون في حيرة عظيمة من أجل التوفيق بين نقليهما نقل الشيخ والسيد، وقد حكى الشيخ الأعظم الرسائل وجوها للسيخ، ويقال سبع وجوه داخل الشيخ والسيد، مثل أن يكون هذا التوجيه الأول، أن يكون مراد السيد المرتضى من خبر الواحد الذي حكيهما على عدم العمل به، وخبر الواحد الذي يرويه مخالفون للسنة، والشيخ الطوسي يتفق مع السيد المرتضى على الأمر، يعني الخبر اللي ينقل المخالفين عند الشيخ الطوسي. وقيل الخبر المخالفين يجوز ان يكون مراد السيد من خبر واحد ما يقابل المأخوذ من الفقهاء المحفوظ في العقول المعمول بها، يعني بعض اصحاب الائمه كانوا يسمعون في الكلام من الائمه يكذبوه يكتبوه، لان المكتوبات يسمون العقول المعمول بها عند الشيعه، كل واحد كل شيء يشوف في بيت اخر شيء كتب يفهمون منها احكام العلم عليه الصلاه والسلام عند جميع خواص الطائفه علمائها، وحينئذ يتقارب السيد مع الشيخ في الفكار عن الاجماع. وقيل القول الثالث يجوز ان يكون مراد الشيخ من خبر الواحد خبر الواحد المحفوظ بالقرائن المبيده للعلم بتفسير الخبر، يعني الخبر الواحد الحجه هو اللي يقول العلم، فيتفق حينئذ نقل الشيخ مع نقل السيد بعدم الحجيه، عدم الحجيه ايضا من خبر غير المفيد للعلم. بس واحد قاعد يبين الوجه الايجابي، واحد قاعد يبين الوجه السلبي، وهذه الوجوه من التوجيهات قد استحسن الشيخ الانصاري منها الاول ثم الثاني، الشيخ الانصاري لا نزل من ثلاثه احسن من الاول ثم الوجه الثاني، الثالث من يذكر، ولكن الشيخ الانصاري يرى ان الارجح من الجميع ما ذكره الشيخ الانصاري نفسه من الوجه في توجيه الكلام، واكد عليه اكثر من مره، فقال هذا كلام الشيخ الانصاري اللي هو نفس هذا التوجيه الرابع، ويمكن الجمع بين قول الشيخ والسجد في وجه احسن من هذه الوجوه الثلاثه، وهو ان مراد السيد من العلم الذي ادعاه في قصه الاخبار هو مجرد الاطمئنان على العلم الارضي، فان المحكي عن السيد في تعريف العلم انه العلم في معرفه السيد ما اقتضى سكون النفس بطبيعة الحال تكون الناس تحصل يحصل بالاطمئنان، وهو الذي ادعى بعض الاخباريين ان مرادنا من العلم بصدور الاخبار خارج معرفه، يعني الاخباريون يعملون بكل خبر اذا افادهم الاطمئنان، يا هو اليقين سكون الناس سكون الاطمئنان، لا اليقين الذي لا يقبل الاحتمال راسا، يعني احتمال الخلاف، فمراد الشيخ من تجرد هذه الاخبار عن القرائن تجردها عن القرائن الاربع التي ذكرها اولا. من هي القرائن الاربع؟ وهي موافقة الكتاب والسنة والاجماع والدليل. ومراد السيد من القرائن التي ادعى في عبارته المتقدمة كاتباع اكثر الاخبار بها هي الامور الموجبة للوثوق بالراوي او الوثوق بالرواية، بمعنى تكون النفس بالراوي والرواية ويكون النفس الى الراوي والى الرواية. فإذا كلاهما بعد يقولون الخبر الواحد اذا اعطى بالعلم. ثم قال شيخ الانصار: ولعل هذا الوجه احسن وجوب الجانب بين كلامي الشيخ والسيد، خصوصا مع ملاحظه تصريح السيد في كلامه بان اكثر الاخبار متواتره او محفوظه او ياكل التوجيه الخامس، اكثر الاخبار اما متواتره او محفوظه للخليل. اذا كان اخبار اكثر الاخبار هالشكل بعد دخل الخبر الواحد لا. وتصريح الشيخ في كلامه المتقدم بالسالفه هذا ما أفاده الشيخ الأنصاري في توجيه كلامي عليه على ميل. ولكني أرأي مصنف، ولكني لا أحسب أن السيد المرتضى يرتضي بهذا الجانب. هذا جمع لا يرتضيه صاحبه، لأنه يعني السيد صرح في عبارته المنقولة في مقدمة السرائر عن ابن إدريس بأن مراده من العلم الفرع الجازم، العلم التنفس مو العلم العضوي. قال هذا كلام السيد المرتضى: اعلم انه لا بد في الاحكام الشرعيه من طريق يوصل الى العلم الاحكام، لانه متى لم نعلم الحكم ونقطع بالعلم بيحكي على العلم القطعي على العلم الفلسفي على انه مصلحه جوزنا حوله فلسفي يعني مصلحه فهوه. واصلح من هذا التعبير قول المرتضى بعد ذلك: ولذلك أفضلنا في الشريعة العمل بأخبار الآحاد لأنها لا توجب علما ولا عملا. هذا يؤكد التوجيه الخامس، يعني مثل أيضا هو التوجيه الأقرب إلى الاحتمال لأنها لا توجب علما ولا عملا، وأوجبنا أن يكون العمل تابعا للعلم، لأن خبر الواحد إذا كان عدلا فغاية ما يقتضيه الظن لأنه معادل، ومن ظن سيحقه يجوز أن يكون خالدا، لان انت ضامن بصدقه مو عالم بصدقه، يجوز ان يكون خالدا وان ظن سبيل الصدق، فان الظن لا يمنع من التجويز على الكذب. فعاد الامر في العمل باخبار الاحاد الى انه اقدام على لا من كونه فسادا او غير صلاه، فيشمل العموم الايه: لا تقف بما ليس لك به علم، ان الظن لا يرجي من الحق شيئا. اما كلام المرتضى لا يعرفنا انه القبر الواحد الى افاده العلم بعد اكثر من كذا لا يصحى هذا، يعني خذ هذا ويحتمل احتمالا بعيدا. هذا توجيه المصنف لكلام السيد المحقق الانصاري، ويحتمل احتمالا بعيدا ان السيد لم يرد من التجويد، وقال لا يمنع من التجويد الذي قال عنه انه لا يمنع من الظن كل تجويد حتى تنوير التجويد الضعيف، يعني احتماله ضعيف 1% مقابل 90% من المصطلح الذي لا يعتمد به العقلاء، لان احنا عندنا احتمال الخلاف تسمية. مثلا اذا كان واحد يريد يركب في السياره ويسافر الى مدينه، زين مره عنده احتمال 98% هو رفض يوصل بالسلام، احتمال الثلاث الجد 2%، الاخرى على ايهما يرسمون اثر ايفون ثلاث احتمال الخلاف وان كان موجود بس العقلاء لا يرسمون. اربع اذا كان لا يريد يركب بالسياره ويسافر 50% احتمال يوصل 50% احتمال الاخرى كثروا لا يرسمون اثر ما يسافرون، من احتمال الخلاف كثير. هنا المسجد المحمد يقول احتمال الخلاف طريقة فلس مرة فلس خبر تحتمل به الخلاف تحتمل به الخلاف هذا العقلاء ما يحتمل به، اخر فلس خبر تحتمل به الخلاف الجد 50 أو 40% هذا العقلاء يحتمل به. الخبر الاول حجه، الخبر الثاني مسلم. هذا ويحسن من الاحتمال. طبعا هذا الاحتمال بحال المصنف يقول ان السيد المرتضى لم يرد من التجويد الذي قال عنه انه لا يمنع من الضرب كل تجويد حتى التجويد الضعيف الذي لا يعتني به العقلاء ويجتمع مع استثناء النفس بالخبر، بل اراد منه التجويد الذي لا يجتمع مع استثناء النفس ويرفع الامان بفسق الخبر، لان احتمال لا قوة كثير. وانما قلنا ان هذا الاحتمال بعيد لانه يدفعه ان السيد المرتضى نفسه حضر ببعض عبارته بما يثبت الاحكام عند منع عن المعصومين او وجد بعض المعصومين اقرب حضره في حقوق الخبر المتواتر ان ينظر الى العلم واجماع الفرقه المحقق لا غير الاحتمال على كل الاعلى الاكلين الجن حاضر. واما تفسير السيد المرتضى للعلم بفقه النفس فهذا الواحد اللي يقول عزم ذكر السيد المرتضى العلم بالاقليم يقول ان هذا الصلاح قديم شان تكون الناس يعبرون بالنحبي عن العلم الفلسفي في هذا الزمان. العلم الفلسفي يقول ان الارض وعلم الفلسفي، اما في ذاك الزمان كل علم فلسفي. واما تفسير المرتضى للعلم بفقه النفس فهذا تفسير شائع في عبارات المتقدمين ومنهم الشيخ نفسه في العزم الذي يقول المفسر العلم الفلسفي. والظاهر ان العلماء يريدون ان يكونوا نفس الجسم القاطع لا مجرد الاطمئنان، وهي ادى النظمه التربيه الحق كما هو متعارف بالتعبير في لسان المتاخرين العلماء. العلم عند المتاخرين انقسم الى علم ارضي وفلسفي. نعم لقد عمل نامت الشاهد ماني، نعم لقد عمل السيد المرتضى على خلاف ما اصله هنا. شنو ما اصله؟ الخبر الواحد حتى لو كلمنا انه مو مفجر. وكذلك ابن الحديد الذي تابعه في هذا القول، لان المرتضى كان كثيرا ما يحصل باخبار الاحاد الموثوقه المرويه في كتب اصحابنا. ومن العسير على المرتضى وعلى غير المرتضى كابن الحديد ان يدعي التواتر جميع هذه الاخبار او احتفاظ كل هذه الاخبار بقرائن توجد الخطأ بطيورها، وعلى ذلك جرت استنباطاته الفقهيه اخبار المرتضى. وكذلك ابن الحديد في شرائه، ولعل عمل المرتضى وابن الحديد هذا يكون قليلا على مراده من ذلك الكلام. شنو هو؟ ومفكرا له على نحو ما احتمله الشيخ الانصاري. يعني الخبر الواحد لو اقام الحديث وعلى كل حال سواء استطعنا تأويل كلام السيد بما يوافق كلام الشيخ أو لم نستطع، مو لم نستطيع، لم نستطع، فإن دعوة الشيخ إجماع الفارق على اعتبار الخبر الواحد الموجود به المأمون من الكذب، وإن لم يكن عادلا بالمعنى الخاص، بمعنى الخاص هو العدالة قسمين، عندنا فرد عدالة خاصة وعندنا فرد عدالة عامة. العدالة الخاصة العدالة في باب الشهادات، يعني ان يكون العادل عادل حتى جوارحيه مثل المعصيه. اثبت العداله لا عداله في باب الروايات حتى لو كان من ناحيه الجوارح يرتكب المعاصي، العادل يعني في باب الروايات يعني الذي لا يكذب فقط، اي كذب وعدم الكذب هذه الروايه. اما العداله في الشهادات وفي باب القضاء العادل يعني الذي لا يكذب المعصيه عمدا الكذب وغيره، وإن لم يكن عادل بمعنى الخاص يعني كبار الشهادة. ولم يوجد قوله العلم القاطع دعوة مقبولة ومؤيدة يؤيدها عمل جميع العلماء من لدن الصدر الأول ذلك إلى اليوم، حتى نفس السيد وابن الحديد كما ذكرنا يعملون في التكذب، بل السيد نفسه اعترف في بعض كلامه الذي عمل الفارق لأخبار الآحاد، إلا أنه ادعى أنه لما كان من المعلوم عدم عمل الأصحاب الأخبار المجردة عن الفرائض تعدم عملهم بالخيار، فلا بد من حمل موارد عملهم على الأخبار المحفوظة فرائض. ثم حرر عن النزاع بين السيد المرتضى ويقول خبر واحد مطلقا مفجر، يقول الخبر الواحد ليس المحفوظ في الخير المفجر. ليس ينبغي ان يرجع عن الامور المعلومه المذكوره المقصور عليها، ويقصد المرتضى بالامور المعلومه عدم عمل العلماء بالظنون الى ما هو مشتبه ومرتبك ومجمل عن معظم ما بقرينه يسلمه او ترفع اجماله، ويقصد بالمرتضى المجمل وجه عمل الاصحاب لاخبار الاخر. وقد علم كل موافق ومخالف ان الشيعه الاماميه تفصل الخيار في الشريعه ليش؟ حيث لا يؤثر قيام الى العلم. وكذلك نقول في اخبار الاحاد، يعني اخبار الاحاد لو اطالت العلم فهي تفجر. اتفق السيد والمرتضى السيد والشيخ على ذلك، ونحن نقول بالسيد المرتضى على الزعم الفني. صحيح ان المعلومه صريحه في على المعلومين على معاملهم بالظنون بما هي ظنون لان الظن لا يظن ولكن الخبر الواحد ظن ولكن تخيل تنسيه قائم سريع على اعتباره ولكن الخبر الواحد ليس المفهوم وما سواه من كل ما اعتبره الظواهر والشبه العملي ونحو ذلك اذا كانوا قد عملوا بها فانهم لم يعملوا بها الا لانها ظنون قائم سريع قائم على اعتبارها القرآن اللي يقول إن الظن لا يغني من الحقيقة يا غد مطلق الظن لن يقوم الدليل على اعتباره أما الدليل الظن الذي قام به على اعتباره فبعد يدخل في دائرة الحيل لأنه مقطوع التدبير فلن يكون العمل بها عملا بالظن بل يكون بالأخير يعني عمل بالأخير لأن الدليل قام على اعتباره وعمل فنحن نقول مع المصطفى انه لا بد من احكام شرعيه من طريق النطق والعلم بها لانه مثلا نعلم الحكم ونقطع بالعلم على انه مصطفى جوزها كونه مصطفى مثل ما قال مصطفى وخبر الواحد اتفى علم محمود لما ثبت اعتباره فهو طريق يوصل الى العلم للاحكام ونقطع بالعلم على حد تعبير المصطفى على انه مصطفى لا يجوز كونه مصطفى تعبير واضح ويؤيد ايضا دعوى الشيخ الصوفي للإجماع قرائن كثيرة ذكر جملة منه الشيخ الأنصاري في الرسائل على عمل تصديق الخبر منها ما ادعاه الكشفي من إجماع الإصابة على قرائن الإصابة على تصحيح ما يصح عن جماعة منهما أصحاب الإجماع ما يصح عن جماعة منهم بعد النصر فإنه من المعلوم أن معنى التصحيح المجمع عليه هو عدل وخبره صحيحا بمعنى عمل الأصحاب به فالرواية إذا كانت نفحة زرارة أو نفحة محمد بن مسلم يحملون بها لأنه زر غيرهم إلا عن سفره لا يستطع بخدوره وإن كان علم بأن هذه الرواية نفحة زرارة واقعا فارغة من المعصوم لله علم ما عدنا عدنا ظن ولكن بالنسبة إلا حجها ليس أن تجد رأسنا الإجماع وضع على التصحيح لا على الصحة يعني على تصحيح العمل لا على صحة الخدور وزيها دعوى النجاشي ان مراسيل ابن ابي حمير مقبول عند الاصحاب وهذه العباره من النجاشي تدل دلاله صريحه على عمل اصحاب المراسيل مثل ابن ابي حمير من اصحاب الاسماء لا من اجل الخطا في الصدور من المعصومين بل لعلم العلماء ان ابن ابي حمير لا يروي او لا يرسل الا عن سفر الى غير ذلك من القرائن التي ذكرت الشيخ الانصاري خلفه وعليك بمراجعة الرسائل في هذا الموضوع فقد استوقف الرسائل البحث أحسن استيفاء وأجاز فيها الشيخ فيما أصاب وألم بالموضوع أول ألمة الرسائل بالموضوع من جميع أطرافه تعرف الشيخ في جميع أبحاثه وكأن ذلك وقد ختم الشيخ الأنصاري البحث في قوله السديد والإنصاف من الأدلة أربعة أن يكون مع الشيخ مرسم وهني إنصاف والإنصاف أنه لم يحصل في مسألة يدعى فيها الإجماع من الإجماعات المقبولة والشهرة العظيمة والإمارات الكثيرة الدالة على العمل مع حصل في هذه المسألة فالشاب في تحقق الإجماع في مسألة تنفيذ الخبر الواحد لا أراه يحصل له الإجماع في مسألة من المسائل الفقهية الأخرى اللهم إلا بضروريات المسألة فالإجماع اللي كان الأنصاري بشكل من الظهور بحيث شكل وأراد الشيخ لكن بالإنصاف أن المتيقن من هذا كله الخبر المفيد لمسألة الإجماع لا أكبر لمفرط الظن يعني شنو؟ يعني الإجماع قام على حجية الخبر الواحد بس مو كل خبر وإنما الخبر المفيد للعلم والإطمئنان وبحثنا وين؟ بحثنا في مطلق الخبر الواحد أفادك العلم أو أفادك الظن فالدليل أخذته من المدعى المصنف يقولها ونحن لهم للمعلمين جزاه الله خير ما يجزي العلماء العاملين وكذلك المصنف والجامعين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.